بالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتخذ قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. هيا بنا لندخل هذه المدرسة بل الجامعة النبوية، لننظر فيها العظمة، لننظر فيها الكمال، لننظر فيها الجمال، لننظر فيها الجلال، لننظر فيها الإحاطة والتمام والشمول. في مدرسة نبينا صلى الله عليه وسلم خير الدنيا وخير الآخرة، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يجمع أمور حياتنا كلها، الدنيا والآخرة، حيث كان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. أصلح لي ديني. إذن الدين هو ملاك الأمر، وهو تمامه، وهو أصله، وهو أساسه. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، والدنيا تكمل الدين وتحوطه وتصونه وترعاه ويضحى بها لأجله، وتستعمر الدنيا للوصول بالدين إلى الآخرة، تستعمر الدنيا للوصول بالدين إلى الآخرة، إلى رضاة الله عز وجل. وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي. يبقى إذا صلح الدين وصلحت الدنيا، صلحت الآخرة بإذن الله عز وجل. نستطيع أن نقول في معادلة وجيزة بسيطة يسيرة: صلاح دين زائد عمارة دنيا يساوي صلاح آخرة. وهذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الميثاق الصديقي نسبة إلى صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بينا من خلال الميثاق البكري الصديقي إحاطة دين الإسلام وشريعته بالدنيا وما فيها. بينا أن ميثاق أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها حين ولي الخلافة، بينا أن في هذا الميثاق أصول ومبادئ وقواعد الدساتير العالمية كلها. شرحنا في 9 بنود كيف أرسى أبو بكر رضي الله تعالى عنه دعائم دستور قوي في أول خطبة خطبها حين ولي خليفة، وعلى أساس من هذه الدعائم في الميثاق البكري الصديقي قامت دساتير العالم. استمع إليه إذ يقول: وليت عليكم ولست بخيركم. استمع إليه إذ يقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. استمع إلى أبي بكر في ميثاقه الصديقي رضي الله تعالى عنه إذ يقول: الصدق أمانة والكذب خيانة. استمع إليه إذ يعطي الناس مبدأ النقد للحاكم بأدب: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، إلى آخر ما ذكرناه. لماذا كلمنا عن الميثاق الصديقي في الحلقة الماضية؟ لنبين لعموم المسلمين في كل مكان ولنحذرهم، لنبين لهم أن السياسة من الدين وأن الدين من السياسة، أن الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد جزء أساس من الدين لا ينفصل عنه. فمن أراد أن يفصل بين الدين والسياسة فقد أراد أن يضيع الدين وأن يهدم الدنيا على الناس. فدين بغير سياسة لا يقوم أمره، ودنيا أو سياسة بغير دين لا يصلح حالها. وقد بينا كلمة أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه إذ قال: الدنيا مزرعة الآخرة، والدين والملك والحكم توأمان. فالدين أصل، والحكم أو الملك حارس، وما لا أصل له فضائع، وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهدوم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بالشيخين أبي بكر وعمر الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن بطرقه وشواهده عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، يعني سأموت وأترككم، إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، إذن إلى من تكلنا من بعد يرعى شؤوننا ويحكمنا ويدير بلادنا يا رسول الله؟ إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، فبمن نقتدي بعدك يا رسول الله؟ فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. الاقتداء هنا عام، نقتدي بهما في كل ما يتعلق بالدين والدنيا، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنقتدي بهما في الدين، نقتدي بهما في الدنيا، نقتدي بهما في السياسة، نقتدي بهما في الحكم، نقتدي بهما في الإدارة، نقتدي بهما في الزهد والورع، نقتدي بهما في تطوير الدولة وتطوير المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمدنية، نقتدي بهما في السلم والحرب. اقتدوا، اقتدوا لفظ عام، فاقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. لماذا أتكلم عن الميثاق الصديقي، ولماذا أتكلم في حلقتنا هذه عن الميثاق الفاروقي؟ إذا كنا قد أسسنا لدستور عالمي بميثاق أبي بكر في خطبته الأولى إذ ولي الخلافة، فنحن نتمم هذا الميثاق البكري الصديقي بالميثاق العمري الفاروقي في أول خطبة خطبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ ولي الخلافة. ده مدار حلقتنا النهاردة. لماذا الميثاق الصديقي والميثاق الفاروقي؟ لأن قبيلا من العلمانيين أو الليبراليين أو الماركسيين هدانا الله وإياهم، هدانا الله وإياهم، يصورون للناس الدين على أنه خراب، يصورون الدين للناس على أنه لا يقيم الدنيا، وليس للدين أمر مع السياسة، وليس للدين أمر مع الإدارة، وليس للدين أمر مع العسكرية، وليس للدين أمر مع الإدارة مع المدنية، وليس ورب الكعبة أخطأوا، لا أقول كذبوا، سأحسن الظن وأقول أخطأوا، لم يدرسوا تاريخنا، لم يقرأوا سيرة الصديق والفاروق كمثال. يعني لو أتيناهم بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا نبي معصوم، ونحن بشر نخطئ ونصيب، يعني يريدون أن يقصوا النموذج النبوي وهو النموذج الأوحد الذي نقيس عليه ونبني عليه. جئناهم بالنموذج البكري الصديقي والنموذج الفاروقي العمري، لأن أبا بكر وعمر ليس بمعصومين كالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هما بشران يخطئان ويصيبان، وصوابهما أغلب وخطأهما قليل بحكم الطبيعة البشرية. إذ يصيبون يحمدون الله على توفيقه، وإذ يخطئون يطلبون من الناس أن يقوموهم، إذا أسأت فقوموني، هكذا قالوا. يبقى إذن أبو بكر وعمر نموذجان للسياسة والحكم والإدارة. فتعالوا لننظر كلمة الإمام مالك التي قالها عن ميثاق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك بيّن أنه لا يكون أحد إماما أبدا، لا يكون أحد حاكما أبدا أو ملكا أبدا إلا على شرط أبي بكر الصديق. إذا أردت أن تكون رئيسا أو ملكا أو حاكما فعلى شرط أبي بكر الصديق، سنة الخلفاء الراشدين الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، حق المالك رضي الله تعالى عنه. قلت لحضراتكم إن مبنى الميثاق الصديقي والفاروقي على التوأمة، التوأمة والربط بين الدين والملك، الدين والحكم، الدين والإدارة، الدين والسياسة، الدين والرئاسة، ومن قال بغير ذلك فقد افتات على الدين وأراد هدم الدين أو أراد تضيع معالم الدين. استمعوا إلى أستاذ علم الاجتماع الأول الذي ما ألف في علم الاجتماع كتاب ككتابه، هكذا قال المستشرقون، ما ألف كتاب على وجه الأرض ككتاب ابن خلدون اللي هو المقدمة. ماذا يقول ابن خلدون في المقدمة عن الدين والحكم؟ أدي أستاذ علم الاجتماع هو السياسة والعمران، يقول العدل أساس العمران، بس العدل ده سر له مقدمات. استمعوا إلى هذا النص ثم ندخل إلى الميثاق الفاروقي. قال ابن خلدون وهو في قصة ذكرها، والكلام ذكره ابن خلدون على لسان من سبقه من أخبار الأمم الماضية واعتمد هذا الكلام. ماذا يقول ابن خلدون؟ إن الملك أي الحكم أي السياسة أي الإدارة، إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة. الله أكبر، أدي ابن خلدون هو اللي العالم كله سياسيوه وإداريوه وحكامه واقتصاديوه كل العالم كله عيال على كتاب المقدمة لابن خلدون بجميع اللغات، ينهلون منه يريدون هذا الكتاب ثم يخرجون ويعودون إليه عشرات المرات. علمهم يا ابن خلدون، علمهم أساس الإسلام إيه. يقول ابن خلدون إن الملك الحكم السياسة الإدارة الاقتصاد الاجتماع العسكرية، إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه. يبقى الملك يقوم بإيه؟ بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمر الله ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك. إذا كان الملك لا يتم إلا بالشريعة والقيام بأمر الله، فكذلك الشريعة لا تقوم إلا بالملك والحكم والسياسة، ولا عز للملك إلا بالرجال. يعني مش كل واحد يتأهل يبقى ملك أو حاكم أو رئيس، رجال ذو مواصفات خاصة. ولا قوام للرجال إلا بالمال، لابد اقتصاد لأن الاقتصاد عصب الحياة. ولا تصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، نعمر الأرض، نعمر الأرض ونزرع ونبني ونصنع، حينئذ يأتينا المال، حينئذ نعد الرجال، حينئذ يخرج منا الرئيس، حينئذ يتم أمر الملك، حينئذ يتم أمر الشريعة. ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، كلام يوزن بماء الذهب. يقول ابن خلدون إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك بالسياسة والحكم والإدارة، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل. إن يبقى في عدل في الرعية، يعني لما الموظف عارف إن حيجيله المرتب اللي يكفيه ويكفى حاجته، ويبقى في تساوي في توزيع الثروة على الناس، سيعمل وينتج أكثر لأن حيلاقي مردود العمل بتاعه. إنما لما يلاقي واحد بياخد 5000 وهو بياخد 500، واحد ياخد 60,000، واحد ياخد 200,000، واحد ياخد 1,000,000 في شهر، واحد ياخد 5,000,000 في سنة وهو بياخد 5,000 في سنة، ده حيشتغل ليه بقى اللي بياخد 5,000؟ حاسس بالظلم، حيتكاسل. شايف واحد بياخد 5,000,000 وواحد بياخد 5,000 جنيه، مفيش عدل في توزيع الثروة. طبعا هناك فروق، خدوا بالكم، يعني هناك كفاءات وهناك عقول وهناك أعمال. في عمل بيساوي فعلا 5,000,000 وكفاءات، أنا بتكلم عن اللي بيعطى 5,000,000 وهو لا يستحقها وما عملش حاجة، واللي بياخد 70,000 في شهر وما يستحقهاش وفي أحسن منه في مكان تاني. عايزين توزيع الثروة، يبقى العدل. طيب لما الواحد يبقى موجود في السوق ويعلم أنه لن تؤخذ منه ضرائب جائرة، ويعلم أنه لن يأتيه أحد فيفرض عليه إتاوة ليقوم في هذا المكان يبيع ويشتري، حينئذ سيبيع السلعة الجيدة بالسعر المناسب، سيعم الخير في بلاد المسلمين وتنتشر التجارة، يبقى العدل ينشر التجارة. أما أخذ الضرائب الظالمة أو فرض الإتاوات على الناس الظالمة، هذه تصيب الناس بالتقاعد عن التجارة خوفا على أموالهم، وهكذا في الباقي. إذن الله عز وجل ربط الشريعة بالحكم والحكم بالشريعة، وهذه قاعدة خلدونية قالها ابن خلدون واعتمدها. ثم يقول العدل هو الميزان المنصوب بين الخليقة، بالعدل قامت السماوات والأرض، نصب الله عز وجل العدل وجعل له قيمة في واحد ماسك الميزان اللي هو مين بقى؟ وهو الملك الذي يحكم بين العباد ويفصل بينهم، والملك بالجند. الملك لابد له من جند يحمونه، فإن ذهب جنده أو خانوه طاع الملك. والجند بالمال، محتاجين مصاريف، والمال بالخراج، الأرض تطلع لنا اللي فيها، والخراج بالعمارة. ما هو أنت عايز تطلع رزق لابد تشتغل وتعمر، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العمال، وإصلاح العمال باستقامة الوزراء. ورأس الكل، رأس الكل، رأس الجند ورأس العمارة ورأس المال ورأس الوزراء ورأس الناس ورأس العمال ورأس الكل بتفقد الملك حال رعيته بنفسه. إن الملك يلف هنا وهنا وهنا وهنا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يؤثر عنه أنه مرة قال: شهرين في الكوفة وشهرين في البصرة. يقول كده: شهران بالكوفة وشهران بالبصرة وشهران بالشام وشهران باليمن وشهران بكذا. وزع أشهر السنة الـ 12 شهرين شهرين، كل شهرين يقضيهم في منطقة، ينزل شهرين في منطقة الكوفة ينظر أحوال الناس، ثم يخرج من الكوفة بعد قضاء مصالح الناس في شهرين إلى البصرة، يقيم فيها شهرين ينظر مصالح الناس، ثم يخرج من البصرة إلى المكة فيقيم فيها شهرين ينظر مصالح الناس، ثم يخرج إلى الشام فيقيم فيها شهرين ينظر مصالح الناس. 6 في 2 ب12. يقول: فلا نعم الحول، هو تبقى أفضل سنة في حياتي إلا أنا ألف فيها على الناس وأتفقد أحوالهم وأنظر ما يحتاجون وأدير شؤونهم. يبقى سيدنا، شوف سيدنا عمر حط المادة ده، ابن خلدون قال إيه؟ رأس الكل صلاح البلاد والعباد وإقامة العدل والعمارة وصلاح العمال واستقامة الوزراء ودوام الشريعة وعز الشريعة وعز الملك، كل هذا مرتبط بتفقد الحاكم، بتفقد الرئيس حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه. يعني يؤدب الرعية إذا هي قصرت، ويقوم بالإشراف على أحوالها بنفسه، لا ينتظر الحاشية التي تنافقه أو تغشه أو تخونه أو تدلس عليه وتقول له كله تمام يا فندم فيخدعونه، لا، ينزل بنفسه ليتأكد من صدق وزرائه وصدق محافظيه وصدق عماله وصدق المحيطين به، حتى إذا تبين له الصدق كافأهم، وإذا تبين له الكذب والخيانة عاقبهم. إذا نريدها راشدية، نريدها صديقية، نريدها فاروقية، والراشدية الصديقية الفاروقية مبنية على السياسة النبوية الكريمة، على السياسة النبوية المباركة. إذن ميثاق الصديق وميثاق الفاروق، الميثاق الصديق والميثاق الفاروقي، هو بيان سياسي وبيان إداري وعظة دينية. وعلى هذا عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أيقن أصحابه عليهم رضوان الله أن إقامة الحكومة النبوية أو إقامة الحكومة على المنهاج النبوي واجب شرعي، فعلى الفور بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فقد خلف فيهم مصدرين رئيسين متى تمسكوا بهما لن يضلوا أبدا: كتاب الله عز وجل وسنته عليه الصلاة والسلام. هيا بنا إلى الميثاق الفاروقي، هيا بنا إلى الميثاق الفاروقي. أول خطبة خطبها عمر رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة بعد موت أبي بكر الصديق، طار الخبر في المدينة: ما حديثكم يا أهل المدينة؟ سيولى عمر رضي الله عنه الخلافة، ما حديثكم عن خلافة عمر؟ أهل المدينة تناقلوا الخبر وقالوا: يا ويحنا يا ويحنا، إن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا علينا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قوته في الحق. إن عمر كان شديدا علينا أيام أبي بكر، فكيف وقد ولي علينا خليفة سيضاعف الشدة. ده كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عمر علينا شديد في الحق، يعني ما بيجاملش حد، لا يجامل أحدا. ده عمر كان في خلافة أبي بكر كان علينا شديدا، لا يجامل أحدا في الحق، ما بيظلمش لكنه لا يجامل أحدا. ما بالنا لما يتولى الخلافة سيضاعف هذه الشدة علينا، يا ويحنا. فتواتر الخبر إلى مسامع سيدنا عمر الفاروق، فأصدر الميثاق الفاروقي في أول خطبة خطبها. إليكم الميثاق الفاروقي. بالله عليكم، حين تستمعون إلى بنود هذا الميثاق الفاروقي في خطبة الصديق تقولوا لي: دي سياسة ولا دين؟ لأن بيقول لك ما فيش دين في السياسة وما فيش سياسة في الدين. الميثاق ده هو دين ولا سياسة؟ اللي هيقول دين أقول له صح، اللي هيقول الميثاق ده سياسة أقول له صح. الله، يعني إحنا الاثنين صح؟ آه، لأن الاثنين دين وسياسة. زي الميثاق الصديقي في الحلقة اللي فاتت، تقول على الميثاق الصديقي في الحلقة اللي فاتت إيه؟ إن أحسنت فأعينوني، إن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إلى آخره. تقول عليه دين أقول لك آه، تقول على الميثاق الصديقي سياسة أقول لك آه. هي دي ولا دي؟ الاثنين دين وسياسة داخلين في بعض، ما ينفعش تفصلهم. أدي الميثاق الصديقي أهو، اسمع كده. صعد عمر رضي الله تعالى عنه: إني قد وليت أموركم، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، هتزيد، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل الكفاف، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من حقه، ولكم علي إذا وقع في يدي شيء من خراجكم أو فيئكم ألا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم إن شاء الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. شاف الخطبة وحفصلها. ثم قال في رواية أخرى، قال بعدما صعد المنبر: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. وحبينها لك. وفي رواية أخرى أنه قال: أيها الناس، إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني فآل وفيه عن أهل الجزء والكفاية والأمانة، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم. وفي رواية أنه قال في خطبته حين صعد المنبر، حين صعد المنبر الفاروق وأراد أن يجلس على المكان الذي كان يجلس عليه أبو بكر فوق المنبر، فقال عمر ولم يجلس، أراد أن يجلس في المكان الذي كان يجلس عليه أبو بكر وهو يلقي البيانات العامة على الناس، فلم يقعد على مكان أبي بكر الذي كان يقعد عليه. ثم قال: ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر، أنا أقعد في مكان أبو بكر؟ لا، ربنا يراني وأنا أقول أنا أقعد في مكان أبو بكر؟ لا. ثم نزل مرقى، رح نزل درجة، قال لا ده أنا أقل من أبو بكر، أنزل درجة لتحت. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وقبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، إنه لا يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ألا وإني قد أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. يا الله، شفت البيان ده؟ سياسة ولا دين؟ ولا دين بس ولا سياسة بس؟ دين وسياسة وإدارة ومواعظ دينية ربانية، هو ده ديننا يا جماعة. اللي يحاول يفصل بين الأجزاء دي كلها، بين الأمور دي كلها، يبقى عايز يضيعنا. دين وسياسة وإدارة ومواعظ دينية وربانية. تعال نشوف بنود الخطبة دي كلها، وأكيد حضراتكم مستنيين أفسر بعض العبارات وبعض الجمل التي نطق بها الفاروق. أصل الكلام الفاروقي ده وزنه تقيل، عياره مش خفيف، عيار 24 ذهب خالص، أغلى من الذهب. بلاغة فاروقية. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فقال: إن الله أجر الحق على قلب عمر ولسانه. إن الله أجر الحق على قلب عمر ولسانه. تعال نشوف أول حاجة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال إيه في الخلافة، ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: أيها الناس، إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي. أنتم مفكرين إن الخلافة دي أنا فرحان بها؟ مفكرين إن أنا بقيت رئيس ولا حاكم ولا ملك ولا أمير المؤمنين ولا خليفة، بقى شرف واتسلطن بقى واتمنجه على الناس؟ لا، دي بلوة، ده ابتلاء من الله عز وجل. أنا ابتلاء لكم وأنتم ابتلاء لي. يا ترى هتصبرون علي وتسمعون وتطيعون؟ يبقى أنا ابتلاءكم. ولا يا ترى أنا هعدل فيكم ولا أظلمكم؟ يبقى أنتم الابتلاء بتاعي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى نظر عمر إلى الخلافة على أنها ابتلاء، وبالتالي سيحاسبه الله عز وجل على أدائه. إذن الحكم والسياسة والملك عند الخلفاء الراشدين في الميثاق الصديقي والميثاق الفاروقي ليست تشريفا، بل هي تكليف، بل هي أمانة، بل هي مسؤولية، بل هي ابتلاء. ليست جاها ولا شرفا ولا استعلاء ولا منصبا يتبوؤونه، بل هي عمل وجد وبذل وتضحية وفداء. أدي المبدأ، إذن هي ابتلاء. انظر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين يقول: إنني ابتليت بالخلافة، يعني أنا اتحطيت في الموقف ده، ماليش مفر، أنا الكفء الذي أقودكم بإذن الله عز وجل باختياركم وبترشيح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. أنا ما كنتش عايزها، يعني كل واحد من الخلفاء الراشدين كان يقول: وددت أنكم قد كفيتموني إياها، ياريتكم تشيلوها عني، ياريتكم تشيلوا الخلافة دي، مش عايزها. لكن أعمل إيه، ما باليد حيلة، فرضتها علينا فرض، قلتولنا أنتوا الأكفاء، أنتوا اللي تليقوا بيها، فما كانش أمامنا إلا أن احنا نقوم بالمسؤولية. طالما الخلافة مسؤولية وابتلاء، يبقى إذن لابد من مباشرة أعباء الدولة بنفسه. ما ينفعش حد يصلي عنك، لابد أنت اللي تصلي عن نفسك. أهو سيدنا عمر اعتبر المسألة كده، قال: حينما وليت الخلافة علمت أني أمام واحد من أمرين. أنا بقيت رئيس يا جماعة، قدامي واحد من اتنين في إدارة شؤونكم وتحمل أعبائكم، لن يخلص رقبتي أمام الله عز وجل إلا القيام بهذين الأمرين على وجهي التمام. إيه هما الاتنين؟ أن أشرف على إدارة أموركم بنفسي في الأمور التي يسعني الإشراف عليكم فيها، يعني الأمر الذي يكون في قدرتي أن أباشره بنفسي لا عذر لي عند الله، لابد أروح بنفسي، زي رئيس جامعة مثلا في القاهرة مثلا، مكانها الرئاسة بتاعتها القاهرة، ولها فروع في طنطا وأسيوط والبحيرة واسكندرية، هل ينزل رئيس الجامعة هذا إلى هذه الفروع أم يكتفي بالنواب عنه؟ إن كان ينزل فقد أبرأ ذمته من الله، إن اكتفى بالنواب عنه فإما أن يكون أكفاء خبراء أمناء وإما ألا يكون كذلك. فإن كانوا أكفاء خبراء أمناء فينبغي أن يراقبهم ويتمم على خبراتهم وأماناتهم وكفايتهم، فينزل يعمل لهم مفاجأة من غير سابق استعداد، من غير أي ترتيب ولا تشريفات. وإن كانوا غير ذلك إذا تواتر إلى سمعه ذلك فعليه أن يحاسبهم ويعزلهم. أو سيدنا عمر عمل كده رضي الله عنه، قال: طالما أنا ابتليت بيكم فقدامي واحد من أمرين، إما أن أشرف على أميركم بنفسي حين أستطيع. طب الأشياء التي لا أستطيع أن أشرف عليها بنفسي وهي بعيدة عني وغائبة عني وأنا بعيد عنها وغائب عنها، مش في قدرتي أروح لها، ماذا أصنع؟ سأختار للإشراف عليها أهل الجزء. الجزء يعني الكفاية والأمانة. يبقى هيعين عليهم واحد عنده كفاية وعنده أمانة. عارف الكفاية يعني إيه؟ الخبرة، الخبرة السياسية والإدارية، الخبرة في المكان اللي هو رايح يتعين فيه، والأمانة يعني الدين، لأنه لو عنده خبرة هيوصل بالناس لمستوى عالي، ولو عنده دين هيعمل الواجب اللي عليه لعموم الناس ومش هيعمل لنفسه، مش هيخليها مصالح خاصة. طيب لو ما عندوش خبرة وعنده دين هيضيع الناس، طب لو عنده خبرة وما عندوش دين هيشتغل لنفسه، طب لو عنده خبرة ودين كفاية وأمانة هيرقي حال الناس ويجعلها مصلحة عامة وليست وسية خاصة. أو سيدنا عمر قال كده وهعاقبهم، قال وأي حد أبعته لكم أرسله إليكم فيقصر والله لأنكلن به. فحاسبه من أين لك هذا؟ عملت إيه السنة دي؟ كان عندك 5 مشاريع، إيه اللي تم منهم؟ 3، ليه الاثنين التانيين ما تموش؟ اتأخروا ليه؟ حاسبت الناس اللي أثرهم؟ وانت كل سنة تعمل 5 مشاريع مفيش زيادة؟ ما احنا عندنا دخل زيادة، ما تخليهم 7. فين الفقراء؟ عملت لهم كم وحدة سكنية؟ وفرت لهم العيش بالرخيص ولا لا؟ ويكون نظيف ولا لا؟ عملت لهم اسواق محترمة ولا لا؟ وسائل مواصلات تليق بهم ولا لا؟ وسعت الطرق ولا لا؟ اقمت لهم العلماء والدعاة في المساجد اللي علموهم دينهم بانتظام واحتراف ومهارة واقتدار ولا لا؟ عملت ايه؟ دي مسؤولية. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال كده، قال ان انا يا اما اشرف بنفسي يا اما ابعت غيري، واللي هبعته مش هسيبه، مش هقول بقى ده راجل صاحب ثقه وصاحب خبره وامانه يلا يشتغل من نفسه، لا، ان احسن ساحسن اليه ساكافئه، وان اساء سانكل به. اهو قال كده، فوالله لا يحضرني شيء من امركم فيليه احد دوني. لو حاجه انا اقدر اوصلها بنفسي واشرف عليها مش هسندها لحد، انا اللي حمارسها بنفسي. 2، ولا يتغيب عني فآل وفيه أهل الجزء والأمانة، يعني اللي ما أقدرش أوصل له أعين أهل الكفاية والخبرة وسيبهم بقى يشتغلوا لوحدهم وأهل ثقة وكفاية وخلاص، لا، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم. وبعدين أنتم قلتم علي إيه؟ قلتم علي أن أنا كنت شديد أيام النبي عليه الصلاة والسلام في الحق، وكنت شديد أيام عمر في الحق، والشدة هتضاعف لما أبقى خليفة والأمور في إيدي. إذا كان شديد علينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فما بالك لما يبقى هو الوالي والخليفة والرأس الكبير، هيعمل فينا إيه؟ أنا بقول لكم صح، فعلا الشدة بتاعتي هتزيد 2. أنتوا صح، بس هزود الشدة على مين؟ هضاعف الشدة والغلظة على مين؟ على اللي يستحقها. زي ذو القرنين بالظبط ما قال، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ياخد العقوبة بتاعته. فتعالى شوف قال لهم إيه بقى، قال لهم شدتي ستضاعف على أهل المعصية، على أهل الظلم، على أهل الفساد. وعمل لنا منظر رائع قوي، قال إيه، اعلموا أن تلك الشدة التي تقولونها عني قد أضعفت، ولكن على من؟ إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض ثم أضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق. الظلمة والمعتدين والآثمين والأفاكين هعملهم بالشدة 2، وحجيب الواحد منهم وجيب راسه الأرض، خده على الأرض والخد اللي فوق رجلي فوق منه، إلى أن يقر بالحق ويذعن به. شدة عمرية فاروقية على أهل الظلم والبغي والعدوان. أما أهل العفاف، أهل الكفاف، أهل اللين، أهل الإحسان، فلن أشتد عليهم ولن أغلظ عليهم. هعمل معهم إيه؟ سيجدون مني من الرحمة ما لا مزيد عليه. يعني إيه؟ عايز يقولك إني بعد شدتي تلك مع أهل البغي والظلم والعدوان سأضع خدي لأهل العفاف والكفاف. يعني إن كنت أنا حجيب أهل الظلم والعدوان وحط خدهم على الأرض ورجلي فوق الخد التاني إلى أن يقروا بالحق ويودوه، أهل الإحسان وأهل العفاف سأضع خدي لهم على الأرض. عامل زي ما يقول لك ده أنا عامل له خدي مداس، يعني أنا حنين معاه. يبقى أنا غليظ مع أهل الغلظة وحنين مع أهل الكفاف، مع أهل العفاف. هذا هو عمر. وانظر إليه في بيانه وميثاقه، يتكلم عن الإدارة المالية، وإحنا بنعاني أزمة مالية دلوقتي. بس أحب أنبه، ديننا بيقول لنا كده، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلى أن يتم التحقيق وتصدر الجهات القضائية المعنية أحكاما قضائية لا رجعة فيها ولا نقض من بعدها، نقول فلان سرق أو فلان عمل كذا. أما بدون حكم قضائي ما نقدرش نردد، لأن أعراض الناس أمانة، ديننا علمنا كده. سيدنا عمر قال إيه بقى في الناحية المالية؟ هيعمل إيه في الخطبة الأولى؟ حتى هيعمل إيه مع أموال الناس والرواتب وتحسين المستوى المعيشي؟ يا ترى هيعمل إيه؟ شوفوا يا جماعة، سيدنا عمر قال أنا هشتغل على حسن تصريف الأموال، يعني المال بتاعكم هجيبه من المكان المناسب وحطه في المكان المناسب، وأنا هأدي لكم الحقوق المالية غير منقوصة كاملة، كل واحد في الرعية ليه جزء من أموال الدولة هياخده، مش هدي الواحد 50,000 متر أو 60,000 متر المتر بدولار، وواحد تاني مش لاقي 50 متر المتر بألف جنيه. أي عدل هذا؟ أي عدل هذا؟ لا، كله مستوي، ده ياخد بدولار ده ياخد بدولار، ده حتى أنا أعطي الفقير قبل الغني لأكفي حاجاتهم لأسد حوائجهم. يقول وسأعمل على تحسين مستوى المعيشة ورفع الدخل لمتوسطي ومحدود الدخل. ووفى والله سيدنا عمر، يعني اللي سمع الخطبة دي منه قال والله ما فارق عمر الدنيا حتى وفى بالذي قاله كله. كل البنود اللي قالها في أول خطبة لما مات سيدنا عمر لقوم وفي بيها وزيادة. والله قعد في الخلافة كم سنة سيدنا عمر؟ ها يلا سمعوني كده، كم سنة؟ 13 سنة. أول سنة زي السنة 13، بل بالعكس ده السنة 13 كان فيها إنتاج أعظم كمان، سبحان الله، ما هو حط البنود ومشي عليها. قال إيه هيعمل إيه بقى؟ هيصرف الأموال كويس ويحسن مستوى الدخل ويؤدي الحقوق المالية للرعية كاملة من غير تفرقة. اسمع البيان بيقول إيه: لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجه. يعني إيه أجتبي؟ يعني مش هاخد منكم فلوس من الإنتاج بتاعكم، سواء الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو من الدخول اللي بتجيلكم، لن أخذ منكم الأموال إلا بالحق. يعني مش هفرض عليكم ضرائب ظالمة جائرة زي اللي كان عايز ياخد عليك ضريبة على الشقة اللي انت ساكن فيها ودافع دم قلبك فيها، قعدت 10-15 سنة تشتري الشقة بالتقسيط وتشتغل ليل ونهار وعايز يدفعك ضريبة عليها، هذا ظلم وعدوان، سبحان الله. سيدنا عمر بيقول لا، لن أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم. الخراج وما أفاء الله يعني الأرزاق والأموال، تجارات وصناعات وزراعات، مش هاخد منكم حاجة إلا بالحق من غير أي ظلم ولا إرهاق. طيب وإذا أخذت منكم الأموال، موارد الدولة المالية، لكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه. يعني إيه إلا في حقه؟ يعني سأنفقه في حقه، مش حد لده 20,000 عشان نقريب مني وهحرم ده، لأن اديت لده 10 حد لده 10، ما ده مسلم وده مسلم وده من رعيته وده من رعيتي. اللهم إلا إذا كانت الأوضاع تحتاج إلى ذلك، فده في مصلحة تستاهل الـ10 وده في مصلحة تستاهل الـ5، يبقى إذن يرجع إلى حسن التقدير، يبقى لن يخرج مني إلا في حقه، إما بالتساوي وإما بما يناسب كل واحد في وضعه وفي حاله. انظروا إليه وهو يقول، حرفع لكم المرتبات، كل ما يجي دخل جديد كل ما يزيد الإنتاج، مش هكنز، لا، مش هدي الجماعة واسيب جماعة تانيين، مش هاجي على المكاتب وفيها تكييفات أقوم غيرها بتكييفات تانية وفيها مكاتب حلوة ونظيفة أقوم شايلها ومكهنها وهي كويسة واجيب لها مكاتب تانية عشان عينين سعادة المدير ولا سعادة الوزير تستريح، عربية حلوة جميلة وشغالة وما تقولش لا أو شغالة محترمة، مش لما يزيد الإنتاج هغير له العربية بتمن مضاعف، لا، أخد بقى ده عنده عربية وعنده مكتب احمد ربنا، أروح أشوف اللي ما عندوش تكييف ولا عنده عربية ولا عنده مكتب، خد يا ابني ده مرتبه 5,000 ما زودوش بقى، أروح أزود اللي مرتبه 500 و1,000، قال لهم هزود العطايا، يعني المرتبات كلما الانتاج يزيد. ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى من ارتفاع لارتفاع. وبالفعل والله ده اللي حصل، ما زال الناس يعيشون في زمن عمر في تطوير المؤسسة المالية بما أعجز العالم. يعني العالم لحد دلوقتي يحتار في السياسة الإدارية والسياسة المالية لسيدنا عمر بن الخطاب. والله لحد دلوقتي كل يوم بتابع أبحاث جديدة في السياسة الإدارية والمالية لسيدنا عمر بن الخطاب. استمع إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو قال: أنا لن أعطي المال إلا لمن يستحقه. كان بين سيدنا عمر وبين رجل قرابة، واحد قريب منه، فرع من فروع العيلة. فجاء هذا القريب لسيدنا عمر يسأله، يقول له: اديني فلوس من مال الدولة اللي عندك، أنا محتاج. فنهره سيدنا عمر رضي الله عنه، نهره، يعني قال له: اطلع بره، انت جاي تقول لي اديني من مال الدولة؟ هو مالي ولا مال أبويا؟ ليس مالي ولا مال أبي. فالرجل أحرج، فقال جلساء سيدنا عمر: لقد أحزنت الرجل وأخرجته، يعني قلت له كلمتين. ما سيدنا عمر بقى ما بيجاملش في الحق، انت جاي تقول لي هات من مال الدولة، ما بيجاملش في الحق، أحرجت الرجل وأخرجته. كلموه، يعني تلطف معايا أمير المؤمنين وعشان خاطرنا. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: إنه سألني من مال الله. ده جاي يقول لي اديني من مال الدولة، هو مفكر ان انا كده مال الدولة بعزق فيه بإرادتي كده؟ ده مسؤولية وأمانة. إنه سألني من مال الله، فما معذرتي إن لقيت الله ملكا خائنا. أقابل ربنا إزاي سبحانه وتعالى لما يسألني يقول لي انت اديت لقريبك 5000 أو 10000 من مال الدولة، بأمارة إيه ادتهم له وما اديتش للمواطنين زيه؟ يقول: فما معذرتي إن لقيت الله ملكا خائنا، أقابل الله وأنا خائن في مال المسلمين؟ إنه سألني من مال الله، ولو سألني من مالي لأعطيته. ثم أمر عمر فنودي على الرجل قريبه فأعطاه شيئا من ماله أرضاه به. شفته بيقول لك لن أضع المال إلا في حقي، مش هاخده لنفسي ولا للي حوالين مني، لا في حقي. طيب شوف لما اتسعت الفتوحات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وعم الخير وفاض، وكان سيدنا عمر أبى على نفسه إلا شدة وحصرا، يعني واخد على نفسه بالشدة. لتكييفات، كان بيلبس الجلابية مرقعة، الجلابية كانت مرقعة عنده، كان بياكل الزيت والسمنة، كان بياكل الزيت أو بياكل السمنة في زمن دون زمن. بمعنى في عام اسمه عام الرمادة حصلت فيه شدة وقحط والمؤونة خفت وقلت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والناس مش لاقين ياكلوا، وكان سيدنا عمر متعود يغمس بالسمنة، فقعد السنة دي كلها يغمس بإيه؟ بالزيت. والزيت ده لما انت تغمس بيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة يحرق بطنك، والبطن تقرقر، تقعد البال القولون بقى يشتغل. فمرة قاعد في وسط الناس قرقرت بطنه والناس كلهم جعانين وهو مكتفي بالزيت، فجاء سمن، جت نفحة سمن في المجلس، قالوا: يا أمير المؤمنين كل سمنا، بقالك فترة بتاكل زيت إلى أن أحرق بطنك، بر نفسك يا أمير المؤمنين. قال: لا والله. ثم نقر على بطنه، مخبط على بطنه كده، وقال: تقرقر ما تقرقر، ليس لك عندنا إلا الزيت حتى يحيا الناس، لحد ما اطمن إن آخر واحد في رعيتي بايت شبعان، أبى ناكل السمنة، لحد ما اطمن إن آخر واحد في رعيتي بيت شبعان أبى ناكل السمنة، هتاكلي زيت يا بطني، تقرقري ما تقرقري ما يهمنيش حتى يحيا الناس. ايه ده؟ ده الميثاق الفاروقي، ده الدين اللي عايزين يبعدونا عنه، دي السياسة اللي عايزين يفصلوها عن الحكم عشان يبرطعوا براحتهم. اسمع بقى، لما سيدنا عمر كان أخذ على نفسه بالشدة والحصر، منع نفسه من أي توسع لحد ما يطمن إن الرعية كلها ارتاحت، فزاد الخير وعم. فجاء المسلمون نواب عنهم بقى إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين وبنت عمر، فقالوا لها: يا أم المؤمنين، إن عمر رضي الله عنه أبى على نفسه إلا شدة وحصرا، وإن الله عز وجل قد بسط الرزق ووسع علينا، ونحن في حل. قولوا له: أنت في حل وهو في حل من مال المسلمين، إحنا هم ممثلين المسلمين، نواب عن المسلمين، بنبلغوا رسالة: يا أمير المؤمنين وسع على نفسك وكفاية شدة، ربنا بسط لنا ووسع لنا، أنت وسع على نفسك وإحنا راضيين. السيدة حفصة مالت للكلام، كلام حلو وجميل، وماله أبويا يستريح والدنيا ما شاء الله وسعت. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فدخل على بنته حفصة أم المؤمنين فأخبرته بما قاله القوم، فقال لها: يا حفصة بنت عمر، لقد نصحت قومك وغششت أباك. انت وافقت الجماعة اللي قالوا لك الكلام ده واستريحت الكلامهم وقلت كلامكم صح. أمير المؤمنين كان مدي على نفسه لما كان في شدة، وربنا وسع، احنا مسامحينه خليه يبر نفسه ويسع نفسه، وافقتيهم يبقى انت نصحت لهم. انت يا بنت يا حفصة بنت عمر لقد نصحت قومك وغششت أباك، انت مش في صفي، انت ضدي يا بنتي. الله، ازاي يا امير المؤمنين عايزه توسع عليك؟ وغششت أباك، انما حق اهلي في نفسي ومالي، اهلي في نفسي وفي مالي، انا هو يعملوا اللي عايزينه فيا اهلي وياخدوا مني اللي عايزينه من مالي، اما في ديني وامانتي فلا. عايزاني اخد من مالي الدوله؟ ده دين، ده امانه، فلا. وفى ولا ما وفاش سيدنا عمر؟ دي سياسه ولا دين؟ سياسه ماليه. ثم يضع بندا اخر في الميثاق الفاروق، ايه هو؟ ان هو هيحمي الدوله من الاعتداء الخارجي ويأمن حدود الدولة، ولن يمالي أعداء الدولة، ولن يضع يده في يد أعداء الدولة المحاربين لها، فيقول: ولكم علي أن أسد ثغوركم. الثغور اللي هي الحدود، حدود بلاد المسلمين. أسدها يعني إيه؟ أعين فيها الدوريات العسكرية وأقيم فيها الجند ليدافعوا عنا ضد الأعداء ويحموا البلاد من شرهم وكيدهم. طيب ما هو أنت علشان تودي جنود على حدود البلاد البعيدة، ما هو الجنود دول عايزين يطمنوا إن هم حيبوا مرتاحين، وإن أهلهم حيلاقوا أكلهم وشربهم ولبسهم. عايزين إن أنت مش هتوديهم في مكان يضيعوا فيه، ده حيروحوا في مكان يأدوا المهمة إن شاء الله على الوجه الذي ينبغي من غير مهالك. فقال لهم: لا، اطمنهم. فعمل لهم مبدأ الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاطمئنان النفسي، قال لهم ايه؟ لكم علي ألا ألقيكم في المهالك. يعني ايه لكم علي ألا ألقيكم في المهالك؟ يعني مثلا مش هروح اخد معونة من بره بخمسين مليار دولار مثلا، ولا مليار دولار، ولا خمسين مليون دولار، بحجة البنية التحتية والبنية الفوقية والبنية الوسطانية، والخمسين مليون يتصرف منهم مليون والتسعة واربعين على الحبايب من الباطن ومن الظاهر ومن فوق ومن تحت. يبقى انا وديتكم فاهيه كده، القيتكم في المهالك، بقى عليكم 50 مليون دولار والبنك بيعد بالربا، هيبقوا 70 مليون، هتبقى فوائد مركبه، هيجي العدو يقول لك: يا الديون يا تديني بترول، يا الديون يا تديني قاعده عسكريه، يا تسد الديون يا تديني امتيازات في الارض اللي عندك، يا تسد الديون يا تحط ايدك في ايد العدو الفلاني. لا، يبقى انا لن القيكم في المهالك، مش هاخد قرار يضيعكم. لن ألقيكم في المهالك، لكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في صغوركم. يعني أجمركم؟ التجمير هو القطع، التجمير هو إيه؟ القطع. الصغور يعني الحدود، يعني يقول: حين أبعث منكم دوريات عسكرية إلى الحدود لن أجعلهم يقيمون مدة طويلة فينقطعون عن أهلهم، فينقطعوا عن أهلهم. لا، يعني حوديهم ثلاث أسابيع شهر وينزلهم زيارة ويروح غيرهم، وبعدين دول يرجعهم ودول ييجم، يبقى هيعمل دوريات، نظام الدوريات، مش يودي واحد يقعد شهرين وواحد يقعد يومين. يعني مثلا واحد يبقى عنده واسطة يقعد ثلاث أيام وينزل أسبوع أجازة، وواحد ما عندوش واسطة يقعد ثلاث شهور على الحدود مثلا وما ينزلش يوم أجازة إلا كل ثلاث شهور، ولا ينزل أسبوع واحد. إزاي يعني؟ الكل سواء، لا واسطة ولا غير واسطة. لكم علي ألا أجمركم في صغوركم، يعني هسوي بينكم، مش هخليكم مقطوعين عن أهلكم، هعمل لكم دوريات، جماعة يقعدوا شهر وينزلهم أسبوع، وجماعة يروحوا من الشهر الثاني، ينزلوا دول أسبوع، دول يرجعوا الشهر الثاني، وهكذا. طيب حين تكونون في البعوث، يعني البعوث يعني جمع بعث، والبعث هو إما الحرب، كتيبة في الحرب، فرقة استطلاع، رايحين مهمة رسمية في أي دولة خارجية، رايحين في تجارة تخص الدولة، رايحين في مأمورية تخص الدولة، مين يقعد لأولادكم؟ يعني لو الرئيس أو الملك أو الأمير أمر إن فلان يطلع مأمورية 10 أيام يخلص الموضوع الاقتصادي الفلاني أو السياسي الفلاني أو الإداري الفلاني أو العسكري الفلاني، مين يبقى الأهل من بعده؟ قال لهم: إذا غبتم في البعوث، يعني إذا أرسلت بكم لقضاء مصالح الدولة، فأنا أبو العيال. الله الله الله، فأنا أبو العيال، أنا أبو ولادكم، أنا ورا منكم، أنا ظهركم، أنا ستركم، أنا غطاكم، أنا حماية عرضكم، أنا كفاية عيالكم، فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. وانظر إلى الميثاق الفاروقي. ده كل دين ولا سياسة؟ الاثنين مع بعض دين وسياسة. عايزين يحرمونا من الجمال ده كله ويقول لك ليبرالية علمانية شيوعية مهلبية بميوية. المهم يقول عليكم بمبدأ الرقابة العامة. الأمة، كل فرد في الأمة، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، كلكم أصحاب عينين مفتحة، كلكم تراقبوني، لو أخطأت قوموني، لو أسأت امنعوني، لو أحسنت أعينوني. مش يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي رأي والشورى شرطي. انتوا تعرفوا حاجة؟ انتوا ما تفهموش في الديمقراطية ولا في أي حاجة. ها أنا اللي أفهم بس؟ لا، شوف بيقول في رقابة إسلامية في المجتمع، يقول من واجب الأمة أن تنصح الحاكم وأن تراقب الحاكم وأن تحاسب الحاكم، ومن واجب الحاكم أن يستمع لنصح الأمة. قولي يا أمتي، قولي يا رعيتي، قولي يا بلدي، من حقك تقولي. ولو عنده خطأ يقول لهم أنتم على صواب وأنا على خطأ، أصحح إن شاء الله. وهكذا يبقى عليهم النصح وعليه السمع والطاعة، عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم، وعلى الحاكم الامتثال والانتهاء. وكل ذلك لا يكون إلا بتقوى الله ومحاسبة النفس واستشعار المسؤولية في الآخرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع في قومه ومسؤول عن رعيته. قال فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني. يعني ما تنفخوش في الله يخليكم. أعينوني على أنفسكم بكفها عني يعني إيه؟ يعني يا ريت الجماعة اللي حوالين مني مش كل شوية يكتبوا اسم كده ويقولوا فلان عمل، فلان راح، فلان جه، انت اللي لنا، انت اللي هناك، وتسموا الشوارع باسمي والمدارس باسمي والمؤسسات باسمي، وكل وتقولوا شخبطة سعادتك تخطيط لمستقبل البلد، وتقولوا ده مش لا ما تنفخوش فيا. يا ريت كل واحد يحط لسانه جوه بقه، ما يتكلمش الا بالحق. اعينوني على انفسكم بكفها عني، امنعوا بلاويكم عني. لأن الناس ممكن تنفق في الواحد توصله لمرحلة الصنمية، أصنام يخلوه صنم والعياذ بالله. يعني هو دلوقتي بيعري نفسه قدام منهم، بيكشف نفسه، بيقول لهم خدوا بالكم ده أنا بشر، أنتوا لو نفختوا فيا ممكن أتنفخ، أنتوا لو قعدتوا تكبروا فيا ممكن أتكبر والعياذ بالله. فأنا بقول لكم أنزلوني منزلتي ولا ترفعوني فوق منزلتي، وإلا تحولوني لصنم وتعيشوني حياة الكبر وبالتالي حياة الفرعنة. مش هو كده؟ هو مين اللي بيصنع الطغاة؟ مين اللي بيصنع الفرعنة؟ الناس. مين اللي عمل فرعون؟ القرآن قال لنا مين اللي عمل فرعون يا جماعة؟ أهله وبلده اللي عملوه. فاستخف قومه فأطاعوه، هم اللي صغروا بنفسهم. ماليش حد يقول له اسكت يا فرعون، اتلم يا فرعون، بس بأدب يعني. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو بيقول اتقوا الله واعينوني على انفسكم بكفها عني. الجماعه بتوع النفاق ومسح الجوخ يبعدوا عني احسن لهم. الجماعه اللي قاعدين ينفخوا فيا علشان يوصلوا جنبي ويبقوا جنبي ويغروني بنفسي احسن لهم يلموا نفسهم. فاعينوني على انفسكم بكفها عني، واعينوني على نفسي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا ممكن اتفلت، انا بشر، انا ممكن اخطئ، انا بشر. فياريت لما تلاقوني عملت حاجه كويسه خدوا معايا على ايدي، امسكوا بايدي وقولوا احنا معاك يا امير المؤمنين، ادي امر بالمعروف. يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وتعاونوا على البر والتقوى، وان وجدتموني فعلت منكرا او وقعت في خطا، خذوا على يدي وقولوا عندك يا امير المؤمنين لا تفعل هذا الخطا. واحضاري النصيحه فيما ولاني الله من امركم. لما اجي اخذ اي قرار او اعلن عن اي مشروع، اللي عنده نصيحه في اقصى البلاد يجيني ويقول لي يا امير المؤمنين انا عندي خطه في الموضوع ده الله يكرمك. ايه هو؟ والله انت حضرتك لو عملت كذا، وتلاقيه واحد من من مش معروف من عوام الناس يقول والله الموضوع ده ينفع فيه 1 2 3 4، وهو ده كده يبقى اتم ويبقى ارخص للبلد ويبقى انفع للبلد. يقول له صدقت، وياخد كلامه محل الاعتبار. مش لما يجي واحد ينصحه في حاجه يقول له انا رايي انك تعمل المساله الفلانيه كذا، يقول له انت مين عشان تتكلم ومن امتى وانت ليك راي وانت مش عارف؟ لا، بيقول لهم كل واحد عنده نصيحه طيبه في اي مشروع اقوم بيه او اي قرار اخده يجيني ويقول لي عليه. ايه اللي بيحصل ده؟ انها المواثيق الصديقية الفاروقية التي تنبني على اساس من الحكومة النبوية المباركة. انظروا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقول في خطبة من خطبه جميلة قوي على مبدأ المحاسبة. أنا بعين محافظين ليه؟ كان المحافظين زمان اسمهم الأمراء والولاة والعمال، المحافظ اسمه عامل أو والي أو أمير. شوف سيدنا عمر بيقولهم أنا ببعث الأمراء عليكم ليه؟ خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، إني والله ما أرسل إليكم عمالا، محافظين يعني، ولا أمراء شرط مأمورين شرطة ولا أي حاجة، أي حد ببعته عليكم يدير أموركم، مدير، محافظ، وزير، إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم يعني جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، عشان يعلمكم الدين ويعلمكم طرائق الحياة، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي. اللي محافظ يظلمه ولا مأمور يظلمه ولا مدير يظلمه ولا وزير يظلمه يجيني وانا اخد له حقه من المظلوم ده، من الامير ده او من المحافظ ده او من الوالي ده. فوالذي نفس عمر بيده لاقصنه منه، هجيب له حقه. لو ظلمك الوزير هجيب لك حقك، لو ظلمك المحافظ هجيب لك حقك، لو ظلمك مامور الشرطه هجيب لك حقك. فوالذي نفس عمر بيده لاقصنه منه، ده بيقول كده قدام الناس كلها. فوثب عمرو بن العاص وكان محافظ على مصر، فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصه منه؟ يعني أنت عينت واحد مننا محافظ على بلد، وأنا لقيت واحد كده رحت مأدبه ضربته، يجي يشتكي لك تاخد له بحقه وتعمل القصاص؟ قال عمر: أي والذي نفسي بيده، إذا لأقصنه منه، وكيف لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ده أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام يعري ظهره للراجل اللي انضرب بطريق الخطأ وقال له: ظهري أهو، اضرب ظهري. ألا لا تضرب المسلمين، ده عمر بيقول كده، ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم، لأن اللي بيضرب بيتذل، بيتذل، واللي بيتذل ما بيبقاش عنده كرامة، واللي ما عندوش كرامة ما عندوش عزة، واللي ما عندوش عزة ما بيشتغلش للبلد ولا بينتمي إليها، بيكفر بيها وبيخربها. ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم، يعني ما تبعدهمش عن بلادهم وعيالهم. عارف تجمروهم يعني ايه؟ ما احنا قلنا تقطعوهم عن اهلهم لاعتقال يا حبيبي. لا تعتقلوهم بدون وجه حق فتفتنوهم، يطلعوا نقمين على البلد. لا تجمروهم يعني لا تنفوهم خارج بلدهم بدون وجه حق وتقولوا لهم اسقاط جنسيه وتقولوا لهم بره البلد مش عايزينكم. لا تجمروهم فتفتنوهم، لا تبعثوهم الى الحدود او الى المأموريات فترات طويلة فتفتنوهم، يتعرضون للفواحش وللآذى. ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ياه ولا تمنعوهم حقوقهم ايه؟ فتكفروهم. يبقى الحاكم والوزير والمحافظ لو منع الناس حقوقهم المالية والسياسية والإدارية والحرية والمساواة الناس تكفر والعياذ بالله. ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم، الغياض يعني الأشجار الملتفة، يعني ما تودهمش في الأماكن اللي ممكن يشتغلوا فيها وما يرجعوش. يعني مثلا انت عارف ان الأرض ده هي طبيعتها صخرية والمختصين قالوا كده وانت صممت تزرعها وقلت لهم يلا على الزراعة، هيروح الناس يشؤم في الأرض ويتعبهم فيها ويقعدوا سنة واثنين وثلاثة ويضيعوا فلوسهم، وفي النهاية يقول لك ده الأرض صخرية والمية مالحة ما تنفعش للزراعة، يبقى أنت ضيعتهم. أو لا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم، يعني لا تخرجوا بهم إلى لقاء عدو وهو أكبر منهم عددا وعدة فحينئذ يقتلهم العدو. ده دين ولا سياسة؟ الاثنين مع بعض. وأيضا سيدنا عمر خطب في خطبة وقال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يقسموا فيهم أموالهم وأن يعدلوا بينهم فإن أشكل عليهم أمر رفعوه إلي. سبحان الله العظيم. انظر إلى سيدنا عمر بن الخطاب وهو يبين أن الأمة ينبغي أن تراقب وأن تقول: قولي يا أمة، قولي يا بلد، قولي يا رعية وما تخافيش، بس لما تقولي قولي بالحق، قولي بالعدل، قولي باللين، قولي بالحكمة، ما تقوليش بالغوغائية ولا بالهمجية ولا بالشتيمة ولا بالفضح، قولي بالأسلوب الأمثل. ما هو قال لك لازم الأمة تحاسبني ولازم الأمة تقولي لا، اسمع، سيدنا عمر كان معاه سيدنا حذيفة بن اليمان. يقول حذيفة بن اليمان: دخل عمر بن الخطاب يوما، أو دخلت على عمر بن الخطاب يوما، ده حذيفة بن اليمان بيقول كده، دخلت على عمر بن الخطاب يوما فرأيته مهموما حزينا، فقلت له: ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ مالك مشغول؟ مالك مهموم؟ مالك حزين؟ إيه اللي شغلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه، شوف الكلمة، قال إيه؟ قال: إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيما. ممكن أعمل غلطة وإنتوا تشوفوني وتقولوا لا، نقول له لا 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 لا، نقول له إزاي يا عم سيبه، يبقى ما تشوفنيش على المنكر وتخاف مني بدعوة أنك أنت بتعظمني ولا بتكبر بي. إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيما. فقال حذيفة: والله يا أمير المؤمنين لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك. لا تطمن وراك رجالة، لو أنت انحرفت عن الحق نقول لك عندك يا أمير المؤمنين أنت انحرفت عن الحق. ففرح عمر ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بيقول سيدنا عمر كان بينه وبين بعض الناس كلام، أمير المؤمنين بينه وبين بعض الرعية خلاف، ياما في حكام بينهم وبين بعض رعاياهم خلاف، بس هل كون أنا رئيس مثلا وفي واحد من الرعية بيختلف معايا في رأي سياسي أو في رأي إداري أو في رأي فكري، أو أنا بحكم أن أنا رئيس أعديه وأحكم عليه بالإعدام ولا أطرده برا البلد ولا أسقط عنه الجنسية ولا أعتقله؟ لا طبعا، نتحاور مع بعض. بيقول لك الحسن بن علي سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين الفاروق كان بينه وبين بعض الرعية خلاف، فكان بيتكلم الرجل ده اللي هو بينه وبين سيدنا عمر خلاف في مسألة ما، سيدنا عمر بيتكلم فقال له الرجل: اتق الله يا أمير المؤمنين. جات الفرصة يتكلم بقى، اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال رجل من الحضور: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال: حاسب يا ابني، ده أمير المؤمنين، ده عمر، ده عمر الفاروق، قلت له اتق الله، ما هو عمر مشهود ليه بالتقوى. فقال سيدنا عمر: دعه فليقولها. سيبه يقول، خليه يقول لي اتق الله، دعه فليقولها لي. نعم ما قال، أحسن كلمة قلتها في حياتك إنك قلت لي اتق الله. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. وشوف سيدنا عمر لما دعا وقال: اللهم إني شديد فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني بخيل فسخني. يعني إيه؟ يعني بيقول: يا ربي خليني رحمة بأمتي، يا ربي خليني رفيق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أنا طبع الشدة، أنت عالم يا رب إن طبع الشدة وطبعي القوة، فيا رب حول قوتي وشدتي لين ورأفة ورقة على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني شديد فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني بخيل فسخني. لأنه قرأ: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبعدين ما هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اللهم من ولي، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يويلك يلي دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم، يويلك ويسود ليلك يلي بتشق على أمة محمد، دعا عليك النبي عليه الصلاة والسلام. الموظف اللي قاعد يعقد الناس في الأوراق، سواء موظف في كلية ولا في إدارة ولا في مدرسة ولا في مصلحة ولا في مؤسسة، التاجر اللي بيشق على المسلمين ويستغل الوضع اللي احنا فيه ويرفع الأسعار، اللي بيشق على المسلمين وبيحط الهرمونات في الزراعية ويفسد الزراعات ويجيب السرطان وأمراض الكلى للناس، اللي بيشق على المسلمين في تقصي الأوراق، اللي بيشق على المسلمين في الإدارة والسياسة والحكم، دعا عليك النبي: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وفي المقابل: يا هناك ويا سعدك يا اللي انت بتبقى رحيم بالناس في الحق من غير مجاملة، بتيسر، يسروا ولا تعسروا، إن الدين يسر في الحدود، مش تتعدى الحدود وتقول يسر. يا اللي انت بتقرب للناس حوائجهم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه حين تولى الخلافة. وأختم بهذا المشهد. سيدنا عمر مرة حس وهو بينه وبين نفسه كده قاعد في ساعة خلوة انه امير المؤمنين، فرح طالع برا في الشارع ماشي في شوارع المدينة يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، إلى المسجد يا عباد الله، اجتماع طارئ يا عباد الله. وكان أي اجتماع طارئ يقول الصلاة جامعة، ده الإعلان العام، يجتمعوا في المسجد كلهم. فصعد سيدنا عمر المنبر، مش في يوم جمعة، يوم عادي، ده كان شعارهم، بيعملوا الاجتماعات في المسجد كده على المنبر، وقال، ما قالش غير الجملة اللي جاية دي بس، أيها المسلمون. الناس فكروا بقى في حاجة كبيرة سيدنا عمر بيجمع الناس عشانها، إيه هي؟ قال أيها المسلمون، أيها يا أمير المؤمنين، لقد تذكرتني وأنا راع لخالات لي من بني مخزوم فيقبضنني القبضة من التمر أو الزبيب. أنا افتكرت أيام ما كنت في الجاهلية برع الإبل والغنم لخالة من خالاتي، وكانت أجرتي آخر النهار حفان تمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورح نازل. الله إهدى، وانت جامعنا يا أمير المؤمنين عشان تقول لنا أنا افتكرت أيام ما كنت في الجاهلية كنت بشتغل راعي غنم مقابل حفنة من التمر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف راح له قال له ما أردت بهذا يا أمير المؤمنين، أنت بتعرفنا الحتة دي ليه والمشكلة دي ليه؟ قال ويحك يا ابن عوف، لقد خلوت إلى نفسي فقالت لي أنت أمير المؤمنين. ده أنا كنت قاعد مع نفسي من شوية لقيت نفسي بتقول لي كده، ها أنت أمير المؤمنين يا ابن الخطاب وليس بينك وبين الله أحد، فأنت أعلى الناس، إش إش يا ابن الخطاب، بقيت الرأس الكبيرة. فأردت أن أعرف نفسي قدرها، يا ابن الخطاب كنت وضيعا فأعزك الله فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، كنت راعي غنم فأصبحت أمير المؤمنين. ويحا لك يا ابن الخطاب، ماذا أنت قائل لربك غدا يوم القيامة إذا لقيته؟ هذا والميثاق الفاروقي في إيجاز. من خلال الميثاق الفاروقي والميثاق الصديقي في الحلقة الماضية وحلقتنا هذه أستطيع أن أقول لا يتم الحكم إلا بالشريعة، ولا تتم الشريعة إلا بالحكم، والسياسة في الدين والدين في السياسة، وصلاح أمرنا على هذا كله. وأختم بما علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعلنا من الذين يولى عليهم خيارهم ولا يولى عليهم شرارهم، وأصلح أحوالنا وغير ما بدواخلنا ونفوسنا حتى نستحق أن نحكم بالإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.